أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وذلك لأن كل قوة ومبدأ طبيعية كانت أو حيوانية أو نفسانية إذا جعلت لغاية مختصة بها ثم تخلفت عنها تلك الغاية في ترتبها عليها إنما يكون ذلك لطريان سوء مزاج عرض لها وانحرفت عن أصلها. جيد. قلنا في المرحلة الثانية كما استدل الحكيم على بطلان طريق العارف من خلال بطلان الوحدة الشخصية، حاول العارف أن يستدل على صحة طريق العارف من خلال إثبات صحة الوحدة الشخصية. الحكيم قال أن طريق العارف باطل. بأي دليل؟ قال: لأن النتيجة التي انتهى إليها العارف من هذا الطريق باطلة، فالطريق الموصل إليها باطل. بنفس هذا البيان العارف ماذا يقول؟ يقول أن طريق العارف صحيح. بأي دليل؟ يقول: بدليل أن هذا الطريق انتهى إلى الحق في المسألة وهي الوحدة الشخصية، والنتيجة الصحيحة لا تترتب إلا على مقدمات. ماذا؟ على مقدمات صحيحة وعلى طريق صحيح. جيد. الآن بعد ما عدنا فد مسألة أساسية في هذا المت أو الشرح، سنقرأه هذا الشرح ما لم يبق لنا شيء فيه. المهم كما أوضحنا بالأمس أن هناك معركة وأن هناك سجال تاريخي يمتد إلى آلاف السنين بين هذين المنهجين: المنهج العرفاني الذي يعتمد التصفية والتزكية للوصول إلى معرفة حقائق هذا العالم، والمنهج العقلاني الذي يعتمد الفكرة والتحليل الفكري والمشي الفكري للوصول إلى حقائق هذا العالم. وفي هذا السجال القائم بين هذين المنهجين المعرفيين نجد بشكل واضح أن العارف يقول أن العقل مانع من الوصول إلى تلك المعرفة الذوقية، والحكيم يقول أن التهذيب والرياضة الجزافية مانعة إلى الوصول إلى متبنيات العقل والفكر الصحيح. قلنا هذا في أول الأمر بشكل واضح، كلاهما صرح على الآخر، يعني قال أن سوء المزاج أدى إلى الوحدة الشخصية، وفي المقابل أجابه بل استقامة المزاج أدى إلى الوحدة الشخصية، وسوء مزاجك أدى بك إلى أن لا تقبل الوحدة الشخصية. وهجوم الحكماء على العرفاء واضح، وهجوم العرفاء على المنهج العقلي أوضح. قرأنا بالأمس بعض العبارات من كتاب السيد حيدر الآملي. هناك في آخر طبعا صفحتين أو ثلاث من هذا الكتاب، يعني تحت عنوان وأما جهاد أهل الحقيقة، قال: فبناء على هذا كما يجب الجهاد مع القائلين بإله آخر غير الله بالسيف الصوري، فكذلك يجب الجهاد مع القائلين بوجود غير وجود الله تعالى بالسيف المعنوي، فإن الأول نشأ من متابعة الهوى والنفس، يعني القائل بوجود إله غير الله، والثاني نشأ من متابعة العقل. واضح جدا، ما عندهم تقية في هذا المجال العرفاء عندما يتكلمون. يقول: عندما تجدون أن هؤلاء قالوا بوجود غير الوجود الإلهي، يعني قالوا بتعدد الوجود، وهم يقولون ماذا؟ بوحدة الوجود. يقول: هذا نشأ ماذا؟ نشأ من اتباع العقل. إذن المنهج العقلي هو الذي أوصلهم إلى هذا الشرك الخفي. وأولئك أيضا بالأمس اتضح أو في الأبحاث السابقة اتضح ما هو الذي أوصلهم إلى الوحدة الشخصية. قال: والثاني من متابعة العقل والحكم الصادر منه بمجرد الفكر. والشرك الجلي هو الإيمان بأن لله تعالى أن الله له ثان. والشرك الجلي عبارة عن الأول، والشرك الخفي عبارة عن ماذا؟ عن الثاني. فالقائل بالعقل وبالمنهج العقلي فهو ماذا؟ فهو مشرك، ولكن شركه خفي وليس شركا جليا. ودفعهما واجب على الكل عند التحقيق، لتجب محاربة كلا الاتجاهين. وجوب عقلي لابد يقول وجوب عقلي، وإن كان هو في التحليل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى بيانه، بيان عقلي الآن، ولكن في المقام الأول بيان ماذا؟ بيان كشفي. يقول: ودفعهما واجب على الكل عند التحقيق، ولهذا ما خلا زمان من هذين الجهادين، وقعا لم يخلو، وسيبقى الزمان يوجد فيه هذه المعركة، هذا السجال قائم بين هذين المنهجين المعرفيين. ولهذا ما خلا زمان من هذين الجهادين في حالة من الحالات. أما المسلمين كما أنهم، لأن المسلمين كما أنهم دائما في المحاربة مع الكفار في أقطار العالم بالسيف الصوري، فكذلك الموحدين، من هم الموحدون؟ يعني العرفاء. فكذلك الموحدين فإنهم أيضا دائما في المحاربة مع الفلاسفة والبراهم. حرب قائمة ولن تنتهي هذه الحرب. تبين هذول المساكين جبهة الفلاسفة كم معركة، كم جبهة مفتوحة عليهم. فمن مكان جبهة منه مفتوحة؟ جبهة العرفاء. من مكان مفتوحة عليهم جبهة ماذا؟ الحنابلة. من مكان مفتوحة عليهم جبهة الفقهاء. من مكان مفتوح عليهم جبهة المتكلمين. يقاتلون على كم جبهة؟ الفلاسفة. على أي الأحوال، قال: فكذلك، فلهذا يقال بأنه الفلسفة مولانا تورث الفقر، خو من يحاربهم من كل مكان تورث الفقر. فكذلك الموحدين، بعضهم كان يقولون بأنه هذه الفلسفة تورث الفقر إلا في الكمال حيدري مو فقير. فكذلك الموحدين فإنهم أيضا دائما في المحاربة مع الفلاسفة والبراهمة في أقطار العالم بالسيف المعنوي. فجهاد أهل الحقيقة دائما ليس إلا جهاد أرباب العقول. أصلا منحصرا بنحو الحصر، أصلا جهادهم الأكبر أين ينصب؟ جهاد العقل. لكي يرجعوا، ها، ليس إلا جهاد أرباب العقول برفع شبهاتهم ودفع شكوكهم لكي يرجعوا من متابعة العقل النظري إلى متابعة الذوق الحقيقي والعشق الإلهي. يرجعوا من ذاك المنهج الباطل إلى هذا المنهج ماذا؟ إلى هذا المنهج الحق المعبر عنهما بالوحي والإلهام والكشف. هذه عبارات بعد ذلك تأتي. لماذا يعبر عن هذا المنهج؟ لأنه تارة يعبر عنه بالوحي، وأخرى يعبر عنه بالإلهام، وثالثة يعبر عنه ماذا؟ بالكشف. ما هو أسباب هذه التسمية؟ يأتي. كما أن جهاد أهل الطريقة دائما ليس إلا جهاد النفس إلى آخره. هذه عبارات من؟ عبارات السيد حيدر آملي في هذا المنهج. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه المنهج المعرفي هو الأصل المشكلة. يعني هذه النتائج المتعددة تأتي من أين تأتي؟ لذا أنا في مختلف الأبحاث اللي طرحتها في التوحيد وغير التوحيد قلت أول مسألة لابد أن نعرضها في أي علم من العلوم، أولا أن نحقق المنهج المعرفي الذي نتبعه، حتى عندما يريد أن يأتي شخص ويناقشنا نعرف من أين ندخل معه ومن أين يدخل ماذا معنا. أما إذا أنا في منهج معرفي عقلاني هو في منهج معرفي ماذا؟ عرفاني. أو أنا منهج عقلاني هو منهج ماذا؟ نصي. أقول له هكذا عقل يقول، يقول ماذا تقول في رواية يقول أنه أرسطو كذا وكذا. تنحل المشكلة ولا تنحل المشكلة؟ لا يا أخي، هذين الطريقين ما يلتقيان في نقطة. إذن أنت أبحث منهجك ونتائج المنهج، وأنا أبحث المنهج ونتائج المنهج. أرجعوا إلى هذه العبارات، خلينا نقرأها. قال: وذلك لأن كل قوة ومبدأ. الآن يريد يثبت، ماذا يثبت؟ التفت جيدا. بعد أن قال أن بعد أن قال الحكماء أن بطلان الوحدة الشخصية يكشف عن بطلان الطريق المؤدي إلى الوحدة الشخصية وهو طريق التهذيب، هؤلاء ماذا أجابوا؟ قالوا بل بالعكس، أن صحة الوحدة الشخصية يثبت صحة المنهج الذي اعتمدنا عليه. الآن يريد أن يبين كيف أن منهجهم صحيح. يقول لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل قوة هدفا وإدراكا معين، فمتى يكون هذا الإدراك صحيحا؟ إذا استطاع أن متى تكون هذه القوة قد وصلت إلى غايتها؟ إذا استطاعت أن تدرك الأشياء كما هي عليها في الواقع ونفس الأمر، عند ذلك نقول أن هذه القوة ماذا؟ وصلت إلى غايتها، وصلت إلى هدفها. واضح جدا. متى أقول أن هذه القوة صحيحة وسليمة؟ متى؟ إذا استطاعت أن تدرك مدركها على ما هو عليه ونفس ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. التفت، انظروا إلى المصادرة. وحيث أن أن قواي الإدراكية أدركت الوحدة الشخصية، والوحدة الشخصية هي الواقع ونفس الأمر، إذن هذا الطريق صحيح أو باطل؟ هذه القوة وصلت إلى غايتها أو لم تصل؟ طبعا المقدمات صحيحة. متى تكون القوة وصلت إلى غايتها؟ إذا استطاعت أن ترى الأشياء على ما هي عليه. ولكن أن الوحدة الشخصية هي الشيء على ما هو عليه، هذا أول ماذا؟ أول الكلام، أول الكلام. لذا هو يلتفت الشارح بعد ذلك، يقول فإن قلت بأنه أساسا الوحدة الشخصية التي تدعي أنت بأنه وصل الإدراك إليها فهو الواقع على ما هو عليه، هذا هو محل النزاع، كيف تصوره؟ قال فليكن هذا كأصل موضوعي عندك إلى أن يأتي أوان البرهنة والاستدلال عليه. قال وذلك لأن كل قوة ومبدأ، هذه القوة طبيعية كانت أو حيوانية أو نفسانية، إذا جعلت لغاية مختصة بها أي بتلك القوة، ثم تخلفت تلك الغاية عنها عن تلك القوة، ثم تخلفت عنها تلك الغاية في ترتب تلك الغاية على تلك القوة، إنما يكون إذا وجدتم التخلف، متى يكون التخلف؟ إنما يكون ذلك لطريان سوء مزاج عرض لتلك القوة وانحرفت تلك القوة عن ماذا؟ عن أصلها وعن مسارها وصراطها المستقيم. فإن ذلك المزاج، مزاج تلك القوة، فإن ذلك المزاج لو خلي وطبعه سالما عن العوائق لن ساق إلى ماذا؟ لن ساق إلى تماميته وإلى غايته، لأن الغاية هي تمام تلك القوة. لو ترك بلا عوائق داخلية وخارجية لانتهى إلى تلك الغاية، وترتبت عليه غايته، وترتبت على تلك القوة، وترتبت عليه أو على ذلك المزاج المرتبط بتلك القوة غايته. ولا شك أن غاية القوى النفسانية، هذا الكبرى بينها، الآن يريد أن يطبقها. يقول غاية القوى النفسانية أن ترى الأشياء ماذا؟ على ما هي عليه، ونحن قد رأينا الأشياء على ما هي عليها، فإذا قوانا قد ماذا؟ سالمة عن أي إعوجاج. قال حكيما ماذا يقول؟ نفس هذا البيان يطبقه، يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق لكل قوة غاية، وغايتها أن تصل وأن ترى الأشياء على ما هي عليه، ونحن قد رأينا الأشياء على ما هي عليها. ماذا رأيت؟ يقول رأيت الكثرة، إذن طريقي هو الموصل لتحقيق هذه الغاية. إذن انتهى كل إلى ادعاء في قبال ادعاء، منهج معرفي في قبال منهج معرفي آخر. قال ولا شك أن غاية القوى النفسانية الإدراكية إنما هي إدراك الأشياء على ما هي عليه، فلما تخلف عنها هذه الغاية، إذا تخلف يكون لأي شيء؟ يكون لطريان السوء المزاج. فظهر أن الأمر في عروض السوء المزاج مو كما هم يقولون، بل على عكس ما تخيلوه، لأن قوانا أدركت الأشياء على ما هي عليه. كيف أدركتها؟ أدركتها أنها ظل الحق، أدركتها أنها عاكسة، أدركتها أنها صور مرآتية، أدركتها أنه حق قائم أو الخلق قائم بالحق. هذا هو الأمر، هذا هو الواقع على ما هو عليه. فإن قلت ومن قال بأن الوحدة الشخصية هو الواقع ونفس الأمر اللي أنت من خلاله تريد أن تستدل على صحة الطريق، فإن قلت القول بأن مسألة التوحيد على النحو المذكور يعني على الوحدة الشخصية من جملة الإدراكات التي للأشياء على ما هي عليه، وأنها الغاية المطلوبة للقوى النفسانية، بأن مسألة التوحيد هذه اجعلوها بين شارحتين، من قوله على إلى قوله للقوى النفسانية بين شارحتين. القول بأن مسألة التوحيد على النحو المذكور أول المسألة ومحل النزاع، فكيف يصح الاستدلال به بما هو أول المسألة في طريقهم يعني لإثبات صحة ماذا؟ طريق العرفاء. قلنا نقول الحق معكم، هذه مصادرة على المطلوب، فلتكن هذه القضايا مسلمة موضوعة ها هنا، اتخذوها كأصل موضوعي. أو حتى ماذا بالأمس ماذا قلنا؟ رجع مولانا استسلم واقعا، استسلم حتى يبرهن عليها، رجع للعقل، ماكو طريق آخر. مرة أنت تريد أن تتكلم بميزانك الشخصي واقعا طوبى لك وحسن، احنا ما عندنا مشكلة، وصلت وحدة شخصية، وصلت كثرة شخصية، كثرة وجودية، ماذا وصلت؟ لا علاقة لنا بذلك. ومرة تريد أن تتكلم بلغة ماذا؟ أفهمك وتفهمني، أحاورك وتحاورني، أدين لك وتدين لي، أقنعك وتقنعني، تقيم الدليل لي وأقيم الدليل لك. عند ذلك لا قاعدة مشتركة إلا ماذا؟ إلا العقل والبحث العقلي. قال حتى يبرهن عليها في الموضع الذي يليق به في أثناء الرسالة على ما هو المتعارف عندهم، عند الحكمة عند الحكمة البحثية، عند الفلسفة عند المعرفة الحكمية والفلسفية، على ما هو المتعارف عندهم في إثبات المطالب النظرية، يعني نفس المنهج الذي ينهجونه في إثبات المطالب النظرية، وهذه دعوة نظرية. قال تعالوا ارجعوا إلى المتن مرة أخرى. قال لكن لما كان الأمر على خلاف ما ظنوه بل على عكس ما تخيلوه أردت أن أكتب رسالة، هذا المتن ده يقول أردت أن أكتب رسالة أوضح فيها حقية مذهب العارفين وبطلان قول طاعنين من المنكرين مشتملة. شوفوا هذه التعابير هي التي توجد حالة الحوار، لو توجد حالة النزاع والسجال، طاعن ومنكر وشبهة وأعم. يا أخي أنت من الآن يعني أغلقت شنو؟ أغلقت باب الحوار، انتهى بعد، انتهى البحث. أنت عندما أنت دا تتهمني 50 اتهام، أنت شنو تتوقع منك؟ أقول أحسنت أحسنت أحسنت، أقول الله سبحانه وتعالى، الله يعلم بأنه الله يجعل رسالته واقعا، ما أعطاها المجانين مثلكم، الله كان رحم بالأمة لو أعطاها مثلكم، ماكو طريق آخر. شنو أقول لك أخر؟ لماذا هالأسلوب؟ هذا الأسلوب الحدي، أسلوب واقعا، أسلوب الذبحي، ها ماكو ذبح ذبح. يا أخي على شنو هسه أنت؟ على شنو هذا الأسلوب؟ أسلوب ما أدري، أسلوب السيف واقعا. مولانا شنو القرآن ما دافع عن الحقيقة، ولكن قالي فد كلمة، هذه الطريقة من البيان في جملة واحدة من، أقول لي يا أخي هذا الأسلوب البديع القرآني، الأسلوب القائم على الأدب، أسلوب القائم على التخلق، أسلوب القائم على قبول الآخر. إنا وإياكم لعلى هدى أو في صراط، على صراط مستقيم، لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا أخي شنو المنطق؟ وين هذا المنطق؟ وين ذاك المنطق؟ وين منطق طاعنين ومنكرين ومشككين ومشبهين؟ وين منطق أنه تعالوا نجلس، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا بابا هذه مشتركاتنا موجودة، هذا المنطق موجود، ما بالكم؟ أين تذهبون؟ بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يبين أبحاث الإمامة بالدليل العقلي في الآخر بالدليل الواقع المنطقي المنساب انسياب جنسياب الماء، عرفت شو نقول؟ أين تذهبون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ إذا منطق تعالوا نحكي منطق، إذا استدلال تعالوا نحكي استدلال. أما أنت مباشرة بدأت وياي أنت مغالي، أنت تقول لي بأنه أنت طاعن، أنت كذا، أنا مأبدي وياك، أنت شيخ الغلاة، أنت واقعا دمرت الأمة، أنت غيبت العقل وهكذا، وهذا تراثنا مملوء من أوله إلى آخره. قال وأوضح فيها حقية مذهب العارفين وبطلان قول الطاعنين من المنكرين، مشتملة على صفوة ما ظهر لي من الحدس في هذه المسألة. هسه لماذا عبر بالحدس؟ يأتي مراده من الحدس هنا، قرأتم أنتم في محله بأنه طريقة البحث المفهومي والوصول إلى النتائج تكون بأحد طريقين، إما طريق فكري وإما طريق حدسي. ما هو الطريق الفكري؟ هو الذي يشتمل على حركتين، حركة من المجهول إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى ماذا؟ ها؟ إلى أنه المجهول ينكشف لك، إلى المعلوم يكون معلوما. هذه نسميها حركة ماذا؟ حركة فكرية. لذا لعله هو وقد سمت هذا مشاء، لأنه فيه مشي فكري. إذن الحركة الفكرية تشتمل على حركتين واقعا. أما الحركة الحدسية فليست فيها إلا ماذا؟ إلا حركة واحدة، يعني من المجهول إلى المعلوم مباشرة. واضح هذا المعنى؟ هسه لماذا عبر عن كشفه بالحدس؟ وهذا سؤال واقعا، لأنهم يدعون أن ما وصلنا إليه من الوحدة الشخصية مرتبطة بعالم الفكر والمفهوم والاصطلاح والمنطق والفلسفة، يعني بعالم المفاهيم، أو مرتبط بعالم الشهود الخارجي. إذن لماذا يستعمل ما ظهر لي من الحدس؟ لا يقول ما ظهر لي ماذا؟ من الكشف والذوق. هذا إن شاء الله نكتته تأتي. قال مشتملة على صفوة ما ظهر لي من الحدس في هذه المسألة، ومحتوية على زبدة من انتهى إليه نظري في تلك المعركة. هسه هذه فيما يتعلق بالحدس والفكر والفرق بينهما، الإخوة إذا يردون يراجعون، ورد بشكل مفصل في الجزء الثاني من شرح الإشارات، الإشارات والتنبيهات، في صفحة 358، الجزء الثاني صفحة 358، هاي نص عبارة ابن سينا يقول: لعلك تشتهي الآن أن تعرف الفرق بين الفكرة والحدس، فاستمع. أما الفكرة فهي حركة ما للنفس في المعاني مستعينة بالتخيل في أكثر الأمر، يطلب بها الحد الأوسط اللي هي ماذا؟ المبادئ، أو ما يجري مجرى الحد الأوسط مما يصار به إلى العلم بالمجهول. يعني من المجهول إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى ماذا؟ إلى المعلوم. إذن عندك حركتين أنت، حركة إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى ماذا؟ ومن هنا ميزوا بين المطلوب والنتيجة. قبل الحركة يسمى مطلوب، بعد الحركة يسمى ماذا؟ يسمى نتيجة. فالمطلوب هو النتيجة قبل الاستدلال وقبل الحركة الفكرية، والنتيجة هي المطلوب، ولكن ماذا؟ من قبيل ما يتذكر الإخوة عندما ميزنا بين الحد الاسمي والحد الحقيقي. قلنا الحد الاسمي والحد الحقيقي هما شيء واحد، ولكن الحد الاسمي هو الحقيقي قبل هل البسيطة، والحقيقي هو الاسمي بعد ماذا؟ بعد هل البسيطة، على أي الأحوال. قال وما يجري مجرى إلى أن يقول: وأما الحدس، التفت، وأما الحدس وهو أن يتمثل الحد الأوسط في الذهن دفعة بلا مرور ماذا؟ بلا مرور بحركتين. أقول لما ذكر أن النفس تنتقل من المعقولات الأولى إلى آخره، وعند شرح مفصل هنا الحكيم الطوسي رحمة الله تعالى عليه إلى أن ينتهي إلى صفحة 359 يقول: ولعلك تشتهي زيادة دلالة على القوة القدسية. من هنا هؤلاء يعتقدون أن القوة القدسية وروح القدس الموجودة عند النبي أو الإمام هي الدرجة الأعلائية من الحدس. خلوا ذهنكم يمي. إذن يعتبرون روح القدس مرتبط بعالم العلم الحصولي لو بعالم العلم الشهودي. هاي الحكمة المشائية. خلوا ذهنكم يمي حتى تعرفون أن المناهج المعرفية كيف تؤثر وتفرق واقعا وتنتهي إلى نتائج. لماذا هذا ده يقول بأن علم الإمام علم ماذا؟ علم حصولي، وذاك ده يقول علم الإمام علم ماذا؟ علم حضوري، لأنه المنهج المعرفي بكامل بعده يتميز هذا عن ذاك. هذا يعتقد أن المنهج المعرفي قائم على أسس كشفية، وذاك يعتقد أن المنهج المعرفي قائم على أسس ماذا؟ ها؟ على أسس حصولية وعلم حصولي. جيد. قال زيادة، وبعد ما ذكر قال هذه صفوة ما ظهر لي من الحدس في هذه المسألة. هذا في أي مقام؟ هذا المقام الأول. بلي، هذا المقام الأول من البحث. إذن هو يعتقد بأنه هذه المسألة هسه لماذا عبر عنها بالحدس؟ خلوا ذهنكم يمي، لعله لاعتبارين. الاعتبار الأول ده يتكلم مع من هو؟ مع الحكماء، وهؤلاء لا يوجد عندهم إما فكر وإما حدس، فلا بد أن يتكلم بلغة يفهمونها، وهم لا يعرفون منهجا أو شيئا يسمى ذوق وشهود حتى يقول له ما ظهر لي من الذوق والشهود، لا معنى له. هذا اعتبار لعله لهذا، أو لعله لاعتبار آخر، هو أنه يريد أن يتكلم بلغة ماذا؟ بلغة الاصطلاح ولغة المفهوم مع الآخرين، لأنه نحن نتكلم في العرفان النظري، والعرفان النظري مرتبط بالشهود لو مرتبط بالاصطلاح والمفهوم. فإذا لابد أن يعبر ماذا؟ بالحدس، لا أن يعبر بالذوق على أي الأحوال. قال ومحتوي هذه الرسالة على زبدة ما انتهى إليه نظري في تلك المعركة، وأردنا أن نقرر تلك المسألة على طريق المناظرين، على منهجهم، على الطريق العقلي عندهم، وأن نسلك مسلك المناظرة مع الطاعنين، ونثبتها بحجج قوية ندفع بها عنها، ندفع بهذه الحجج عنها، عن تلك الوحدة الشخصية أو تلك المسألة الحقة، ندفع بها عنها طعن المنكرين، ونشد بها رغبة الطالبين. كأنه فد معركة، وقع معركة، هاي جبهة وهاي جبهة، احنا نريد نشد إلك، ودبالك الذولاك اللي يهجمون عليكم، وهذه الطريقة السجالية، هاي الطريقة القائمة على أساس أننا أحدنا عدو للآخر. إذا اختلف منهجنا المعرفي واقعا الأمة لن يستقيم لها أمر، ولن تنهض إلا بأن تتخلص من هذه الحالة. اطمئنوا، إذا بقيت هذه الحالة حاكمة في الأمة، أنه عندما أختلف معك اختلاف معرفي منهجي أو اختلاف في النتائج والنظريات، فأعيش في داخلي أنك عدوي وأنا ماذا؟ وأنا عدوك. اطمئن، وهذا في كل مجتمع موجود أساسا. طبيعة الإنسان هي هذه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، اختلاف درجات الناس، خلق الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ما أتوقع أن الجميع يكونون بسطح واحد من المعرفة. فإذا صار البناء أن نتعامل مع هذه القضايا عندنا على أساس تعامل عدو وجهاد ومعركة، إذن هذه الأمة سوف تتكاتف وتضع يدا بيد، أو سوف تقيم معارك لا متناهية، وهذا الذي احنا يوم بعد اخر نجده، ولكنه قد يخف آن ويبرز آن اخر. اللهم اجعلنا من زمرة الناجين الفائزين. شوفوا حملة وراء حملة، حملة وراء حملة، اتهام وراء اتهام. اللهم اجعلنا من زمرة الناجين الفائزين دون الضالين المردودين. هو واضح بعد انه لا، انا دا اتكلم بنحو القضية الحقيقية. يا اخي انت تتكلم وياي عندما تقول لي اللهم اجعلني من الفائزين دون الضالين، يعني ايه من تقصد؟ هذا تقصدني لي بعد، أنا تقصدني كالمنهج الحكمي أو المنهج الفلسفي، دون الضالين المردودين. ثم الآن صار بناء مولانا ماذا؟ ها؟ إيش يسوي؟ أحسنتم، يتكلم مع أتباع المنهج العقلي، شاف بأنه هو الفلاسفة ما يقدر يسوي شيء مع الرؤوس، فماذا صار بناء؟ أنه الآن يريد يخترق القاعدة، يريد يجي يتكلم ويا هذولا، ترى بابا والله بالله هذولا ضاليكم، هذولا منحرفين، هذولا كذا، بابا والله الطريق عندنا، تعالوا يمنا أحسن إلى هذا. نفس تجدون، قلت لك معركة قائمة بين هذين الاتجاهين. يا إخوان التحصيل، ليش تحصيل؟ باعتبار هذول محصلين، مو أصحاب الكشف والشهود. دائما يعبرون عن أصحاب الاصطلاح ماذا؟ بأنهم من المحصلين. علومهم علوم حصولية بعد. يا إخوان التحصيل، سارعوا إلى تحصيل الكمال الحقيقي والبقاء الأبدي قبل أن يتسارع إليكم الفناء الضروري والفوت الأبدي. ليه؟ لماذا هذا ولا يسارع إليهم؟ يقول باعتبار أنه أنتم علومكم كلها علوم ما هي؟ حصولية. والعلوم الحصولية تقوم على أساس الآلات، والآلات كلها آلات ماذا؟ مادية. فبفناء المادة كل العلوم القائمة عليها أيضا ماذا؟ تفنى وتذهب، لا يبقى منها شيء. إذن بمجرد أن تأتي النفخة الأولى أو يأتيكم الموت الطبيعي فقد ماذا؟ برق البصر وانخسف القمر، بعد كل شيء يروح، كل شيء لا يبقى. فتذهب إلى ذيك النشأة وأنت كما ولدتك أمك لا تعرف شيئا. نعم، مجموعة ألفاظ واصطلاحات في هذه النشأة سويت بها نفسك فد وجاهة، وأربعة يقبلون يدك وأربعة يقبلون راسك، وصرت بهن مرجع وعالم وجابوا لك فلوس ووزعت فلوس ومولانا وخفق النعال خلفك وأمامك كذا، وتنتهي ينتهي كل شيء وانت خلص. هذا 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 فهم العارف ماذا لمسلك الحكيم ولمسلك العلم الحصولي. قال سارعوا إلى تحصيل الكمال الحقيقي والبقاء الأبدي قبل أن يتسارع إليكم الفناء الضروري والفوت الأبدي. طبعا هذا الكلام مو هو يقوله، الغزالي بشكل واضح في أول الإحياء ذكره، ثم أبطل كل العلوم التي عبر عنها علوم ماذا؟ علوم معاملة، كلها أبطلها، ومنها علم الفقه أيضا اللي هناك حمل عمل عليه الفيض الكاشاني، قال له هذا فقهكم هالشكل مو فقهنا، كان هذا فقههم اعتباري وفقهنا تكويني، احنا هسه ما ادري شلون، قال له هذا فقهكم اذا بطل الانسان يبطل، اما فقهنا لا، باقي ما قامت الساعه. على اي الاحوال فد معركه هناك يشير اليها فيض الكاشاني مع الغزالي عنده. قال وبادروا في حياتكم قبل أن يتبادر إليكم الموت الطبيعي، لأنه إذا جاءكم الموت الطبيعي فهذه العلوم كلها ماذا؟ تبطل. طبعا يجيبون شواهد كثير، قوة ثم ماذا؟ ثم ضعف ثم يصل إلى ماذا؟ ها؟ ومن بعد ضعف ومن بعد قوة ضعفة، انتهت القضية. وفي آخر المطاف ينسى كل شيء، أصلاً في بعض الناس في حياته ينسى كل شيء قبل أن ينتقل إلى نشأة البرزخ. ولذا همت عنونت في الرسائل العملية أن المرجع إذا نسي ماذا؟ ها؟ إذا نسي علومه، قل هذه كتبكم أقرأوها، أنتوا تقولون بأنه يمكن أن هذه كل العلوم أين ينساها؟ في هذه الدنيا اللي بعدها لا جاي ضغطة القبر ولا الحشر الأكبر ولا الموانع، بعدها ما جاي كل إنسان، فما بالك وقد جاءت ذني جميعا. إذن كل هذه تنفع لأجل هذه النشأة. قال وبادروا في حياتكم قبل أن يتبادر إليكم الموت الطبيعي واستعينوا به في كل الأمور وتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين. أقول اعلم أن من دأب المصنف أن يسند سائر المعاني الذوقية أو الكشفية على اختلاف العبارات. هسه أبين العبارات ما هي، يسندها إلى ماذا؟ إلى الحدس. هي ذوق كشف المقام الأول من البحث هذا، لماذا يقول حدس؟ يقول ها باعتبار أنه دي يتكلم مع أهل النظر، وأهل النظر لا يوجد عندهم إما الفكر وإما الحدس، فليس يوجد عندهم شيء ثالث وراء الفكر والحدس حتى يتكلم معهم. إما هذا، هذا الوجه الأول اللي أشرنا إليه. الوجه الثاني لا، أنه هو ده يتكلم في العرفان النظري، والعرفان النظري ماذا؟ هو إما فكر وإما حدس. على أي أحوال قال على ما هو مقتضى قاعدة أهل النظر فإنه ليس في مقابلة الفكر عندهم سوى الحدس شيء، لا يوجد عندهم إما فكر وإما حدس كما سيجيء تحقيقه، وباقي ألفاظ الكتاب ها هنا ظاهر. التفت جيدا، كتاب نص النصوص لسيد حيدر الآملي، واقعا أنا من الإخوة أطلب من الإخوة عادة هذه كتب سيد حيدر الآملي، خصوصا هاي 4-5 كتب الأصلية مالته لابد تكون موجودة عند الإخوة، وإذا يريد يعرفون العرفان لا أقل يقرؤوا من كتب من شخص لا ريب في تشيعه وارتباطه وولائه المطلق لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، جامع الأسرار. ومن كتب المهمة أيضا كتاب نص النصوص. كتاب نص النصوص كتب هذا الكتاب كمقدمة لشرح الفصوص. هذا الشرح ما موجود، ولكنه هذا نص النصوص موجود، وهو من الكتب القيمة في هذا المجال. هذا الكتاب واقعا بأبحاث مهمة وأساسية. هناك في صفحة 491 من هذا الكتاب تحت عنوان الفصل الثالث في تحقيق العلوم الإرثية الإلهية وكيفية تحصيلها والفرق بينها وبين العلوم الكسبية والرسمية، هكذا يقول. يقول: اعلم أن علوم أهل الله وخاصته هي منقسمة إلى وحي وإلهام وكشف. هذه كلها ذوقية ها، ولكن أسماؤها مختلفة: وحي وإلهام وكشف. وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى وحي خاص، وحي عام، إلهام خاص، إلهام عام، وكشف خاص، وكشف ماذا؟ وكشف عام. لأن الوحي خاص بالأنبياء والرسل، عام بالنسبة إلى غيرهم من السماء والنحل وغيرهما من الموجودات. وأوحى إلى النحل، ها؟ أوحى في كل سماء أمرها. إذن الوحي موجود، لكن ذاك الوحي العام. الوحي الخاص مختص بمن؟ المنهج هو منهج واحد، وهو المنهج الكشفي، يعني المنهج القائم على أساس الشهود، على أساس معرفة الحقائق شهودا ووجودا، لا معرفتها ماذا؟ مفهوما وحصولا. ولكن إذا كانت عند النبي أو الإمام فهي ماذا؟ إذا كانت عند النبي أو النبي رسول فهي وحي، وإذا كانت عند الإمام فهي إلهام، وإذا كانت عند العارف فهي كشفون. إذن هذه معرفة الاصطلاح مهمة، حفظ الاصطلاح. قال: لأن الوحي خاص بالأنبياء والرسل، عام بالنسبة إلى غيرهم، والإلهام خاص بالأولياء والأوصياء، عام بالنسبة إلى غيرهم. الله سبحانه وتعالى إلهام موجود عندنا في بعض الآيات القرآنية، ألهمها فجورها وتقواها مثلا، ومن المشايخ إلى غيرهم من المشايخ والعارفين. والكشف خاص بأهل السلوك من أهل الله، عام بالنسبة إلى غيرهم من الناس. هسه هذا الكشف عندما يصل إلى العرفاء بعد قد يكون حقا، أو أن يكون ماذا؟ وقد يكون باطلا. إلى أن يقول: الباطل بالنسبة إلى السحرة والكهنة وأمثاله. وتفصيل هذا كله يطول، وقد بيناه في التأويلات ومجمع الدوائر مبسوطا، فارجع إليهما. لأن غرضنا في هذا المقام العلوم الحاصلة بالكشف المعنوي. فهذا العلوم الحاصلة بالكشف المعنوي ماذا تسمى؟ خلي ذهنك يمي، هذه عبارة قال الذوقية والكشفية على اختلاف العبارات. هاي العبارات ما هي؟ يقول: هذه عباراتهم للإشارة إلى هذا الكشف الخاص. يقول: المعبر عنها باللدنية والإرثية والذوقية والكشفية والإلقاءات الربانية والواردات الغيبية والفيض والتجلي وغير ذلك من الأسامي. هذه كلها إشارة إلى ماذا؟ إلى الكشف الموجود عند العارف. سؤال: خب، كيف يأخذ هؤلاء علومهم؟ يقول: يوجد طريقان لأخذ العلوم. طريق رسمي، وهو هذا اللي احنا جالسين الآن. ما هو؟ ها، يأخذ بعضنا من بعض، إما بسبب علة معدة أو علة فاعلية، ليس حديثا، ولكن هذا الطريق، يعني أقول لفظا ثم يكون مفهوما وتفهم القضايا من خلال هذه المفاهيم. هذا فالطريق، وهو اللي يعبرون عنه بالطريق ماذا؟ بالطريق الرسمي. وعندهم هذه طبعا نتيجة هذا الطريق هو العلم الحصولي. وعندهم طريق آخر لكسب العلم، وهو هذه العلوم الشهودية أو المعارف الحضورية. هذا طريقها إرثي مو رسمي، يرثون بعضهم بعضا. من هنا هؤلاء لابد تميز جيدا. إذا واحد مواقف على اصطلاحهم، عندنا إرث فقهي، اللي أحكام الفقه موجودة في كتاب الإرث، وبها ضوابط. إذا ابنه، إذا أخوه، إذا إيش قد يأخذ منه، إيش قد قريب، إيش قد بعيد، أقرب أيكم أقرب نفعا، أيكم أقرب، أيكم أبعد، والآخر قواعدها موجودة بعدها. طبقات أحسن جزاكم الله خيرا. نفس هذا يأتي وين؟ في عالم الإرث العرفاني، ولكن بعد ما مرتبط بعالم البدن والنسب، وإنما مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم المعنى والصورة. ومن هنا قد يكون من حيث النسب ابن هو أو ليس بابن، ليس بابن، ولكن من حيث المعنى هو ماذا؟ ها؟ ابن هو، وابن هماتينا مو بس ابن، هو في الطبقة الأولى. وواحدة من أدلتهم على ذلك، ها؟ يا علي يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. يا أبو هذه أبو النسبية؟ لا، ما إلى معنى يعني. ومن هنا تروح، ها؟ بلي 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 موجود أو أيتام بلي؟ لا لا، هذاك ما المرتبط إنه ليس من أهلك، أحسنتم، هذيك بل أحسنتم جزاكم الله، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مع أنه من الناحية النسبية كان ماذا؟ من أهله، ولكنه نفيت هناك. وروايات في هذا المضمون كثيرة، سلمان منا أهل البيت. خب، كما هنا توجد ضوابط للإرث ولمانعية الإرث ولتعدد الطبقات، توجد هناك أيضا ماذا؟ ضوابط للإرث. ولهذا ينفتح عندهم فد باب معرفي واسع جبار واقعا هذا، وأنت تقف على ضوابطه. لذا بعد هم ما يبحثون أنه أنت بينك وبين رسول الله 37 طبقة أو طبقتين، أبدا مو علاقته. يقول قد يكون بيني وبينه 45 طبقة، ولكن أنا أقرب إليه مع ماذا؟ ممن كان يعيش معه، لأن هذا الزمان والمكان مرتبط بأي نشأة؟ بنشأة البدن، وإلا بنشأة الروح والمعنى يوجد زمان ومكان أو لا يوجد؟ ها؟ فلذا أول ما يبدأ محي الدين في الفصوص ماذا يقول؟ يقول أنا وارث، ها؟ أنا وارث. إذا لا تقول لي بأنه علمك منين جبته، التفت ولا؟ يعني لو سألتهم من أين، يقول ورثته. يعني الآن لو أنت جئت إلى شخص ويملك 100 مليون، قلت له من أين أخذت؟ ما اشتغلت؟ يقول ورثته من أبي. ها؟ وأحسنتم جزاك الله خير، أحسنتم. واقعا لابد أن تسكت، واقعا لابد تسكت. عد بين اثنين أنت، إما تثق به وتأخذ ما يقول، كما أنه في الأعم الأغلب هكذا. أنت عندما الآن تسمع أكابر القوم تفسيرا فالعرفانا دينا يقولون شيء، تثق أو لا تثق؟ بينك وبين الله لو الآن 10 من فقهاء الطائفة يجتمعون ويقولون لك شيء، والله يحصل لك اليقين الأعلى منهم. يقول 10 هذول مجتمع اختلافي أمزجتهم كذا، ومع ذلك يتفقون على شيء. ها؟ فإما أن تثق، وإما ماذا؟ ألا تثق. عندك كم طريقين، إما أن تبدأ الحملة، يا أخي هذول مجانين، هذول خولطوا، هذول كما هي المتعارف، كما هي المتعارف. وإما أن تقول والله الله وفقكم وحصلتم على حقائق لم نعرف عليها، ولكن أنا مما يوسف له من كشف لي، إذا أكو طريق استدلال عقلي لإثباتها أنا بخدمتكم. عد بينكم أيها الطريق الإنساني، الطريق الأول والطريق الثاني. وتعال مولانا قبل فلذا تجد أن السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه مرارا كان يقول بأنه إذا سمعتم هذه المعارف لا أقل تنكروها حتى لا يغلق الباب. افتحوا الباب لعله في اليوم أنت، أما إذا أغلقت الباب خلاص ما ماكو طريق. لذا عندما يأتي القيصري، آخر جملة، يأتي القيصري ويقول محي الدين في متن الفصوص، يقول بأنه الذبيح كان إسحاق مو إسماعيل. هو مباشرة عندما يأتي إلى الشرح يقول والشيخ مأمور، ماكم قابل المناقشة، لأنه كوشف بأن الذبيح من هو إسحاق، وماكم مجال للمناقشة للمكاشفة تقول كذا. أعوذ بالله، رجعنا شيخنا، أقول أم رجعت التثريد تحاكمه بأي منهج؟ يا شيخنا صارنا 3 أيام دا نتعارك، المنهج يا منهج، أنت منهج الظاهر يقول بابا لك، أنت أصلا لا تجي يمي، أنت روح إلى منهجك. أحسنتم، تتمة الحديث ذاتي، والحمد لله رب العالمين.